يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير الرابع، والذي نتبين فيه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقات سواء مع الآخرين أو مع الأشياء. حلقتنا اليوم وحديثنا اليوم عن أمر يحتاجه كل إنسان، لأن كل إنسان في هذه الحياة هو يعمل ويجد ويجتهد بقدر ما يؤدي إليه جهده هذا العمل، المهم أنه يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا مواصفات في طبيعة العلاقة مع الأعمال التي أوكلت إلينا أو التي نقوم بها. هذه المواصفات سواء كانت في العبادات التي نؤديها لله عز وجل، أو في الأعمال الواجبة علينا الوظيفية أو التجارية أو غيرها، أو سواء في العلاقات والأخلاق والآداب، أو لطلب الرزق، أو أيا كان في داخل الأسرة أو خارج الأسرة إلى غير ذلك. المنطلق والأساس في الذي يمثل لنا قاعدة في هذا الأمر هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. هذه القاعدة الأساس التي يجب أن يضعها المسلم لوحة عنده في مكتبه، في غرفته، في بيته، في سيارته، في أي مكان، بحيث تكون منطلقا أساسيا له في أعماله. كما تعلمون اليوم ظهرت مدارس، ظهرت معاهد، ظهرت دورات، كل ذلك للرقي بمستوى العمل، وتسمى دورات الجودة، إدارات الجودة، إدارات النوعية والجودة إلى غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة العظيمة: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. والإتقان هو من جميع الجوانب، سواء الإتقان في الأداء، سواء الإتقان في ما يكون مستلزما لهذا العمل. الإتقان يكون منبعه من الإخلاص في لأجل أن ينتج النتاج الطيب إلى غير ذلك. دعونا قليلا نفصل في هذا الأمر. في الجودة مثلا المنشودة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بها في العبادات، ولذلك كانت الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما دخل رجل في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، صلى صلاة سريعة، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى مثل الصلاة الأولى، وفعل في الثانية كذلك، ثم في الثالثة فكذلك، قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن عليه الطمأنينة في الصلاة، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في جلوسه، هكذا الجودة في أداء الصلاة. في الوضوء، المشروع في الوضوء أن يتوضأ الإنسان في كل عضو من أعضاء الوضوء أن يتوضأ مرة، لكن إذا توضأ مرتين يعني كل عضو مثلا يغسل وجهه مرة، هذا الواجب. إذا زاد المرة الثانية مستحب، إذا زاد ثالثة أعلى وأعلى. فجعل الوضوء لكل عضو 3 مرات، وهذا أيضا من الجودة. الصيام معلوم من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر إلى غياب الشمس، إلى أن تغرب الشمس وأذن المغرب، يفطر الإنسان. لكن في حال الصيام يجب أن ترتقي بالصيام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا، غير الأفعال اللي تفعلها من قراءة القرآن ومن التراويح ومن الأفعال الخير، أن تتجنب ما يخدش جودة الصيام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فمن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هناك في الحج أركان لا بد من الاتيان بها، هناك واجبات لا بد من الاتيان بها، لكن كيف ترتقي في الحج وتأخذ أجر الحج كاملا؟ أن يكون حجك مبرورا. الحج المبرور أن يكون على بإخلاص لله عز وجل، هذا 1. 2. أن يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. 3. إيش؟ فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنا الرقي، هنا الجودة. والله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن يجب أن تؤدي عباداتك بأعالي المستويات كما هو معلوم، وهذه هي الجودة. في العمل أن تعمل بكل إخلاص، 1. أن تعمل بما تستطيع من الجودة، أن تصدق، أن تؤدي عملك من حيث الوقت، من إلى كما هو في العقد، أن تخلص في ما أعطاك الله من مهارات وأدوات وقدرات لأن ترتقي بهذا المنتج وتعمل فيه. أيضا النهي عما يخدش هذا المستوى من الغش، من الخديعة، من التحايل، من بخس الوقت، من بخس العمل نفسه، من استثماره في مصالحك الشخصية، كل هذا وأمثاله، كل هذا وأمثاله يخدش العمل ويخدش الجودة ويخدش أدائك لهذا المستوى. ولذلك الله جل وعلا هنا يؤكد على قضية مهمة لرفع مستوى العمل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، أنت لما تأتي إلى أي عمل من الأعمال في عقد بين الطرف الأول والطرف الثاني، الطرف الأول مؤسسة، شركة، وزارة من الوزارات، أيا كان الأسلوب، هنا يجب أن تفي بهذا العقد كما يجب على المؤسسة والشركة والوزارة والأفراد والملاك وغيرهم أن يفوا بالعقود كذلك. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. هنا ترتقي بأدائك لهذا العمل. أيضا قضية كبيرة جدا عدم الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هنا للجودة، لما أوصى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وهو ذاهب إلى اليمن ليعلم الناس أمر دينهم، وقال: فإذا أقبلت عليهم تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم ماذا قال؟ وإياك ودعوة المظلوم فإن دعوته مستجابة. الله أكبر. النهي عن الظلم، من الظلم بخس الناس حقوقهم في الأعمال، من الظلم تأخير المرتبات، من الظلم التعدي عليهم بالكلام بالشدة بالإهانة إلى غير ذلك، من الظلم من العامل والموظف عدم الوفاء، من الظلم عدم الإنجاز، من الظلم ألا ينصح في عمله، وهكذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والظلم ظلمات. من المعاملات في الإتقان والجودة في المجال المالي، في المعاملات المالية، كما سبق معنا في حلقة سابقة أن هناك مبادئ يجب أن نأخذ بهذه المبادئ: الصدق، السماحة، عدم الغش، عدم التدليس، عدم التلبيس، عدم أكل أموال الناس بالباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. إذا ترتقي، تبين عيوب السلعة، لا تكذب فيها، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. أيضا في مجال الأخلاق يجب أن ترتقي في الجودة فيها، الأخلاق، أن تختار الكلمات الطيبة، أن تصدق في كلامك، أن تكون كريما سخيا جوادا، أن لا تتلفظ على الناس، أن تبتسم إذا لقيتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا تعامل الإنسان بهذا المقتضى، بمقتضى الجودة والإتقان في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في بيعه وشرائه، في تعامله المالي، في تعامله الأسري مع أهله، مع أسرته، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، يقوله عليه الصلاة والسلام، والزوجة لزوجها، الأب مع أولاده، البر والإحسان للوالدين، وهكذا في جميع المجالات. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع كل الأعمال، سواء كانت في حق الله أو في حقوق الآخرين. يجب أن ننظر إلى هذا المنهج العظيم لنتعامل به. رزقني الله وإياكم ذلك، وأعاننا على اقتفاء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطوات حياتنا وفي كل وقت من أوقات حياتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذا بفضل الله انتهينا مما سمعنا من هذه المنظومة للعلاقات التي يجب أن يترسمها المسلم في حياته، وهي منهاج متكامل بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.